مرحبا بكم أيها الأصدقاء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. يطيب لي مستمعي أن أتابع معك تأملاتنا في سفر صموئيل الأول. في الحلقة الماضية رأينا الله يختار داود خليفة لشاول ملكا على الشعب، ويرسل صموئيل إلى بيت لحم ليمسح داود. أثبت شاول فشله وكشف عن قلبه العاصي، وبالرغم من بعض المشاكل التي صادفها الله مع داود كما سنرى في وقت لاحق، إلا أنه كان اختيار الله 100%. حاول صموئيل أن يختار ملكا آخر حسب الشكل الخارجي، لكنه تعلم درسا ونحن معه أن الله ينظر إلى قلب الإنسان ولا تهمه المظاهر الخارجية. بالرغم من أن الله لا يهتم بالشكل، إلا أنه لا يحتقر ما هو جميل، وقد كان داود اختيار الله حسن المنظر بالإضافة إلى قلبه المستقيم. في الفصل 17 من صموئيل الأول رأينا قصة داود وجوليات الجبار التي لا تظهر لنا شجاعة داود فحسب، بل وتكشف بأن قلب هذا الشاب كان مكرسا لله حتى وهو ولد. استعد لملاقاة جوليات وحارب بالأدوات التي تعود عليها، المقلاع والحجارة، الأدوات التي دربه الله عليها وهو يرعى الأغنام. قلنا إن العملاق يمكن أن يشير إلى العالم، وشاول يرمز إلى إبليس، أما داود فيشير إلى المؤمن بالمسيح. نحن في العالم ولكننا لسنا من هذا العالم. أدرك داود أنه لا يستطيع استخدام أسلحة العالم للحرب، بل استخدم أسلحته التي دربه الله عليها. علينا كمؤمنين صديقي المستمع أن ندرك أننا لا نقوى على العالم إلا بالإيمان والثقة بالله. تصل بنا تأملاتنا اليوم إلى الفصل 18 من سفر صموئيل الأول، وافتداء للوقت نقرأ منه فورا من الآية الأولى وحتى 16. أرجو أن تعطي أذانا صاغية لصوت الله مستمعي وصديقي. تفضلي يا ميسون.
كان لما فرغ من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه، فأخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه، وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته، وكان داود يخرج إلى حيثما أرسله شاول. كان يفلح فجعله شاول على رجال الحرب، وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا. وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات، فأجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته، فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف، وبعد فقط تبقى له المملكة. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا، وكان في الغد أن الروح الردية من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم، وكان الرمح بيد شاول، فأشرع شاول الرمح وقال أضرب داود حتى إلى الحائط، فتحول داود من أمامه مرتين، وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه وقد فارق شاول، فأبعده شاول عنه وجعله له رئيس ألف، فكان يخرج ويدخل أمام الشعب، وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه، وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم.
كان داود يتحدث إلى شاول الذي دعاه بعد المعركة ليقدر جهوده، وبينما كان يوناثان يستمع إلى الحديث الدائر بين أبيه وداود أن نفسه تعلقت بنفس داود، وتعلقت بمعنى نسجت وتلاحمت معها وتوافقت معها في نفس طريق الإيمان بالله. كانت العلاقة بين هذين الرجلين رائعة. كثيرا ما نتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، ولكن قليلا ما نحكي عن العلاقة بين الرجل والرجل. لا يوجد أروع من الصداقة الحميمة بين رجلين، حيث يرى كل واحد انعكاسا لنفسه في الآخر. يمكنهما أن يتمتعا بالنشاطات سويا كالرياضة والعمل والحياة الاجتماعية، ولا مانع من أن تظهر بعض الصفات الرقيقة في الرجال كاللطف والعطف والحنان. وأعتقد أن هذه الصفات توفرت في داود ويوناثان على حد سواء. كانت صداقة يوناثان وداود مميزة جدا، وأظن أن يوناثان كان يحب داود لشجاعته وثقته في الله. أصبح داود الآن شخصية معروفة وسيظل هكذا كل أيام حياته. وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. كانا قد تعهدا أن يبقيا معا إلى الأبد. من الصعب اليوم أن تجد صداقة كهذه مستمعي. بما أن داود كان من فقراء القوم، فلاحا بسيطا ولم يكن يمتلك الملابس الملائمة لمركزه الجديد، فأعطاه يوناثان ملابسه. وحسن داود في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا. كان الناس ينظرون إلى داود من الخارج، أما الله فكان ينظر إليه من الداخل. وقد وجد داود رائعا من الداخل كما من الخارج. كان رجلا مميزا جدا. طبعا لم يكن داود بلا خطية كما سنرى لاحقا، ولكن قلبه كان للرب وقد أحبه الناس لذلك. وغنت النساء في مديح رائع لداود. قتل شاول ألوفه وداود ربواته، ولا أظنك تندهش مستمعي من رد فعل شاول على أغنية النساء اللواتي عظمن داود أكثر من شاول. فقد تميز هذا الرجل بالغيرة القاتلة وقال: ماذا بقي بعد إلا أن يأخذ داود المملكة؟ وسترى لاحقا أن هذه الغيرة ستأتي بثمارها الشريرة في قلب شاول، وسيحاول التخلص من داود بأي ثمن. وإذ أصبح داود محبوب الجماهير، بدأ يلاحظ أن شاول قد تغير من نحوه. وكان في الغد أن الروح الردي من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم، وكان الرمح بيد شاول. فأشرع شاول الرمح وقال: أضرب داود حتى إلى الحائط. فتحول داود من أمامه مرتين. أترى مستمعي كم كان هذا الرجل شاول محكوما من الشيطان؟ كان يريد التخلص من داود نهائيا، فهرب داود من المنطقة. وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم. داود هو الشخص المقبول من الأمة الآن، وكان شاول يتحين الفرص للإيقاع به والتخلص منه. وعد داود بإعطائه ابنته ميرب زوجة له إذا ما استمر في الحرب مع الفلسطينيين، آملا أن يقتل في الحرب. ولكنه ولا عجب يخل في وعده لداود ويعطي ميرب لآخر. ونراه الآن يحاول أن يعطي ابنته الصغرى لداود. لماذا؟ ليضع داود في عائلته، وهكذا يمكنه أن يصل إليه في أي وقت يشاء. أعطاه ميكال، وأنا لا أعتقد أن داود قد أحب ميكال حبا حقيقيا. كانت بداية غير موفقة له في الزواج. وميكال ابنة شاول أحبت داود، فأخبروا شاول فحسن الأمر في عينيه. صحيح أنها أحبت داود، ولكنه ليس الحب الكافي لتكوين علاقة زوجية صحيحة وناجحة. في البداية كان حب الجمهور للبطل، ولكن سيأتي يوم ستحتقره في قلبها لحماسه لله. نأتي الآن إلى الفصل 19 من صموئيل الأول. يبدأ هذا الفصل مقطعا أسميته تدريب داود. يستمر شاول في محاولاته لقتل داود، ثم يطلب علنا أن يقتل. وبالرغم من تردد شاول أحيانا وندمه على نواياه، إلا أن حياة داود كانت في خطر ما دام شاول على قيد الحياة. وخلال أيام المنفى هذه حوالي 10 سنوات، كان داود يطارد كالفريسة، يعيش في الكهوف والمغاور ويحتمل الصعوبات والحرمان. ولكن تبقى هذه الفترة فترة امتحان وتدريب من الله، ويتخرج من الجامعة الإلهية بمرتبة الشرف العليا، ويصبح ملك الشعب العظيم، ملكا بحسب قلب الله. وخلال هذه الفترة قام داود بكتابة مجموعة كبيرة من المزامير الرائعة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل 19 من العدد الأول إلى 18.
وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده أن يقتلوا داود، وأما يوناثان ابن شاول فسر بداود جدا، فأخبر يوناثان داود قائلا: شاول أبي ملتمس قتلك، والآن فاحتفظ على نفسك إلى الصباح، وأقم في خفية واختبئ، وأنا أخرج وأقف بجانب أبي في الحقل الذي أنت فيه، وأكلم أبي عنك وأرى ماذا يصير وأخبرك. وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول أبيه وقال له: لا يخطئ الملك إلى عبده داود، لأنه لم يخطئ إليك، ولأن أعماله حسنة لك جدا، فإنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطينية، فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل. أنت رأيت وفرحت، فلماذا تخطئ إلى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ فسمع شاول لصوت يوناثان، وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل. فدعا يوناثان داود وأخبره يوناثان بجميع هذا الكلام، ثم جاء يوناثان بداود إلى شاول، فكان أمامه كأمس وما قبله. وعادت الحرب تحدث، فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من أمامه. وكان الروح الردي من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيته ورمحه بيده، وكان داود يضرب باليد. فالتمس شاول أن يطعن داود بالرمح حتى إلى الحائط، ففر من أمام شاول فضرب الرمح إلى الحائط، فهرب داود ونجا تلك الليلة. فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تقتل غدا. فأنزلت ميكال داود من الكوة فذهب هاربا ونجا. فأخذت ميكال الترافيم ووضعته في الفراش، ووضعت لبدة المعزة تحت رأسه وغطته بثوب. وأرسل شاول رسلا لأخذ داود فقالت: هو مريض. ثم أرسل شاول الرسل ليروا داود قائلا: اصعدوا به إلي على الفراش لكي أقتله. فجاء الرسل وإذا في الفراش الترافيم ولبدة المعزة تحت رأسه. فقال شاول لميكال: لماذا خدعتني؟ فأطلقت عدوي حتى نجا. فقالت ميكال لشاول: هو قال لي أطلقيني، لماذا أقتلك؟ فهرب داود ونجا وجاء إلى صموئيل في الرامة وأخبره بكل ما عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل وأقاما في نايوت.
كما ترى مستمعي، فإن شاول قد أعلن عن نيته في التخلص من داود، أما يوناثان فيحاول جاهدا أن يساعد داود. كانت لديه خطة، وصار يتحدث إلى أبيه ويحاول أن يتوسله ليعدل عن رأيه في قتل داود. وفعلا سمع شاول لابنه وعاد داود إلى القصر، ولكن بقلق إذ لم يطمئن لشاول أبدا. وعادت الحرب تحدث، فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من أمامه. لاحظ رد فعل شاول على نجاح داود. عندما يمتلك الشيطان أحدهم فإنه يباغته دائما، وحاول شاول مرة أخرى قتل داود، فهرب الأخير من القصر عالما أن وجوده هناك خطر على حياته. في البداية كانت ميكال ابنة شاول في صف داود وساعدته في الهرب من وجه أبيها. وعندما طلب شاول تفسيرا من ابنته لهرب داود ادعت بأنه حاول قتلها فتركته يذهب. وفي هذه المناسبة كتب داود المزمور 59 عندما اكتشف مكيدة شاول. كانت تلك اللحظات مفعمة بالخطر، ولكن لم يفلت من فم داود أي تعبير عن الاضطراب والانزعاج. وفي تعبيره عن فرحه بقوة الرب في ذلك الوقت قال: أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك، يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي، إله رحمتي. فهرب داود ونجا وجاء إلى صموئيل في الرامة وأخبره بكل ما عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل وأقاما في نايوت. بما أن صموئيل هو الذي مسح داود فإن حياته كانت في خطر أيضا. من الآن فصاعدا سيعيش داود حياة التشرد والمطاردة. ترى ماذا يخبئ المستقبل لداود؟ سيكون هريبا حتى ممات شاول. هذا يأتي بنا إلى الفصل 20 من صموئيل الأول، وسأبدأ التأمل به الآن على أن أستكمله في الحلقة المقبلة بإذن القدير. عرف شاول بأن ابنته ميكال قد خدعته، وكان يعلم بأن يوناثان ابنه وداود كانا أعز الأصدقاء. لهذا كان على يوناثان أن يكون حذرا ومتكتما في تعامله وتواصله مع داود لئلا يفتضح أمره. عدد واحد: فهرب داود من نايوت في الرامة وجاء وقال قدام يوناثان: ماذا عملت وما هو إثمي وما هي خطيتي أمام أبيك حتى يطلب نفسي؟ كان داود متضايقا من شاول ويتساءل ما الذي عمله حتى يبغضه شاول هكذا؟ ألم يقف بجانبه طيلة الوقت؟ ولكن في واقع الأمر لم يكن شاول ملكا حقيقيا، والله عرف ذلك. لم يكن شاول اختيار الله، أراد الشعب ملكا عليهم واختاروا شاول لأنفسهم. أعطاهم الله طلبتهم ولكنه لم يكن راضيا، تماما كما حدث مع الشعب في البرية حين أرسل إليهم اللحم بعد تذمرهم عليه. فلو وثقوا بالرب لشبعوا من المن فقط، والشعب هنا لو وثق بالرب لتمتعوا بقيادته هو ولما طلبوا ملكا لأنفسهم. واليوم نجد الكثير من المؤمنين يطلبون من الرب هذا وذاك لمصلحتهم ولا يدعونه يقود حياتهم. والرب من إحسانه يستجيب لنا، ولكن علينا أن نتحمل نتائج قراراتنا. قال واحد في حديثه عن ضياع ابنه: لقد ارتكبت خطأ فادحا حينما منحته كل ما أراد. فلنحذر أخي من أنفسنا ولأنفسنا. كان داود محتارا من نوايا شاول الشريرة نحوه. العددان 2 و3 يقولان: قال له حاشا لا تموت، أي يوناثان قال لداود: هو ذا أبي لا يعمل أمرا كبيرا ولا أمرا صغيرا إلا ويخبرني به، ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر؟ ليس كذا. فحلف أيضا داود وقال: إن أباك قد علم أني قد وجدت نعمة في عينيك. فقال: لا يعلم يوناثان هذا لئلا يغتم، ولكن حي هو الرب وحية هي نفسك، إنه كخطوة بيني وبين الموت. عبارة هائلة من قبل داود: كخطوة بيني وبين الموت. وكلنا لها كما يقولون مستمعي، كلنا نقف على خطوة من الموت فقط، سواء كنا ننام هادئين في بيوتنا أو نقود سياراتنا على الطريق السريع. يمكن للموت أن يفاجئنا في أي لحظة لننتقل إلى محضر الله. ترى هل رتبت أمورك لتنتقل من هذا العالم؟ هل أنت مخلص بدم الفادي؟ هل وثقت في المسيح من أجل خلاصك؟ إجابتك على هذه الأسئلة ستحدد وجهتك بعد الموت، فأرجو أن تجيب بالصواب.